برنامج بانوراما مع فهيم الصوراني.
تحذيرات إسرائيلية من التداعيات الخطيرة لوثيقة التعاون الشامل بين إيران والصين على مصالح تل أبيب الاستراتيجية. ومراقبون إسرائيليون يقولون بأن هذه الوثيقة ستعزز من قدرة طهران على المساومة عند التفاوض على أي اتفاق نووي جديد مع واشنطن. فإلى أي حد ستفاقم هذه الاتفاقية من التوتر بين واشنطن وبكين، وإلى حد ما بين واشنطن وتل أبيب؟
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
متابعة لهذا الموضوع معي من طهران رئيس تحرير صحيفة كيهان العربي الأستاذ جميل الظاهري. رحب بك سيد الكريم وأشكرك على تلبية الدعوة. سيد جميل، بداية، ما تفسير مستوى القلق الإسرائيلي من تداعيات الجانب الإسرائيلي يصفها بالتداعيات الخطيرة لوثيقة التعاون الشامل التي وقعت عليها إيران والصين؟
بداية تحياتي لك ولجميع المستمعين الكرام. لابد وأن يكون هناك قلق من قبل كيان الصهيوني لمثل هذه الاتفاقية، لأنها تخرج إيران من الحظر على حديث جانب الظالم الذي فرضته الإدارة الأمريكية وحلفائها الغربيين على الجمهورية الإسلامية في إيران طيلة العقود الأربعة الماضية، أكثر من أربعة عقود، ثم نقض أمريكا لاتفاقية النووية التي لا بد لها تعطي ثمن خروجها من هذه الاتفاقية، ثمنها مثل هذه الاتفاقية. الجانب الأمريكي كان هو أحد الأطراف الذي وقع على الاتفاقية النووية قبل 5 أعوام، لكنه سرعان ما خرج منها وفرض حظر بأقصى المجالات التي يمكن فرضها حظرا على جهات أخرى حسب قولهم. هناك حظر بأقصى الدرجات كان قد ألم بالشعب الإيراني وبالحكومة الإيرانية، وكان من الضروري للجمهورية الإسلامية أن تلتفت إلى الخروج من هذا الموقف التي هي فيه. فكان للعدوانية الأمريكية دور حاسم في دفع طهران وبكين للوصول إلى مثل هذا الاتفاق. هذا طبعا يقلق أمريكا ولبيبتها الكيان الصهيوني في المنطقة. حتى بايدن أعرض عن قلقه لمثل هذا الاتفاق، لأن هذا سيجعل أمريكا أيضا وليس الكيان الصهيوني لحاله يجعلهما في زاوية الحلبة.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
بعض المراقبين شبهوا ما بدأوا يصفوه بالتحالف الصيني الإيراني الآن حسب تعبيرهم، شبهوا تداعيات هذا التحالف بنفس تداعيات التحالف بين مصر في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر والاتحاد السوفيتي في ستينات القرن الماضي. طبعا هذا التحول الذي أدى إلى تقييد حركة إسرائيل في المنطقة لفترة من الزمن. بناء على ما تقدم، هل يمكن التوصيف توقيع هذه الاتفاقية التاريخية بين البلدين بأنه بداية تحالف قد يتوسع بين طهران وبين بكين ولا يقتصر فقط على النواحي الاقتصادية؟
بطبيعة الحال لا بد من إعطاء صورة صغيرة لمثل هذا الاتفاقية. الاتفاقية تشمل 9 مواد وعدة ملاحق لتطوير التعاون بين البلدين على مدى 25 عاما قابلة للتجديد. تعتبر هذه الاتفاقية فصل جديد في مجال العلاقات بين الحضارتين القديمتين الآسيويتين العظيمتين الصين وإيران، وخطوة لتحقيق الإرادة المشتركة لقادة البلدين. وجاءت تنفيذا للمادة 6 من إعلان الشراكة بين البلدين جمهورية الصين الشعبية والجمهورية الإسلامية في إيران الذي صدر في يناير عام 2016 خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى طهران ولقائه سماحة قائد الثورة الإسلامية السيد الخامنئي حفظه الله. هذه الاتفاقية رغم أنها يكون قالبها الأساسي والعمود الأساسي لها التعاون الاقتصادي، لكنها لن تتوقف على التعاون الاقتصادي بحد ذاته، وإنما لها أهمية كبيرة في الجيوسياسية في المنطقة، وهي ذات أبعاد مختلفة ليست لن تصنف الاتفاق، فلها أبعاد سياسية، أبعاد عسكرية، أبعاد تقنية، أبعاد نووية، أبعاد بترولية، أبعاد في مجال الاتصالات والعمل المصرفي واستخدام العملة الوطنية في التبادل التجاري فيما بين البلدين، مما يزعزع من استقرار الدولار في المنطقة، خاصة وأن روسيا قد دخلت أيضا على الخط مع الصين في توقيع اتفاقية للتبادل التجاري بالعملة الوطنية، وهناك الهند أيضا وهناك بعض الدول الأخرى، وهذا ما يزعزع استقرار الدولار الذي كان يحكم الاقتصاد العالمي حتى الآن. فلهذا مردود كبير على الاقتصاد الأمريكي سيكون في بداية الأمر، وعلى مساعداتها لحلفائها، وكذلك على استقرارها وعلى وجودها في منطقة الشرق الأوسط، أنها سيحد من تواجدها في منطقة الشرق الأوسط، خاصة وإيران تعتبر سوقا كبيرا للمنتجات أي بلد. كان لابد على أمريكا أن تستغل مثل هذه الفرصة قبل أن تستغلها الصين، لكن مع الأسف ليس هناك من عاقل يحكم في البيت الأبيض أو يستقر في البيت الأبيض ليصل إلى هذه النتيجة، أن أنه فقدت سوق أكثر من 80 مليون بالإضافة إلى الدول المجاورة له بتعنت وتزمد قام به ترامب بخروجه من الاتفاق النووي، ما دعا الجمهورية الإسلامية في إيران إلى التوجه نحو الشرق إلى الصين وإلى روسيا لتوقيع مثل هذه الاتفاقيات. وأنا أعتقد أن هناك سيتم توقيع اتفاقية أيضا مشابهة لهذا الاتفاق بين طهران وموسكو على المدى القريب، ليتم هذا المثلث الصين روسيا وإيران ليحدون من تواجد الأمريكي على مستوى المنطقة بداية وفي غالبية العالم.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
طيب سيد الظاهر، واضح بأنه هذا الاتفاق يمنح الجمهورية الإسلامية أفاق اقتصادية واضحة، وهناك إجماع لدى المراقبين بأنه سيحسن حتى من مكانتها التفاوضية في حال الشروع في المباحثات بينها وبين الولايات المتحدة للعودة إلى الاتفاق النووي. ولكن إلى أي حد الاتفاق أو اتفاق الشراكة الصيني الإيراني يحيد تأثير استراتيجية العقوبات القصوى التي فرضتها إدارة ترامب على إيران؟
طبيعي سيحيد كثيرا من هذا، خاصة وأن هذه الاتفاقية تشمل التعاون في مجال النفط والطاقة النووية كما ذكرت، وسكك الحديد والاتصالات والعمل المصرفي والتبادل بالعملة الوطنية. النفط والعمل المصرفي والتبادل بالعملة الوطنية مثلث يمكنه من النهوض بمستوى الاقتصاد الإيراني، خاصة إيران قد تطورت كثيرا في هذا المجال داخليا في اقتصادها رغم العقوبات القصوى والحظر الشديد الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية من جانب واحد على الشعب الإيراني وعلى الحكومة الإيرانية، لكن اقتصاده في حال النمو، فما بالك أن تأتي هذه الاتفاقية لتدعم هذا النمو أكثر فأكثر. ثم قدراتها العسكرية الدفاعية هي أخذة بتطور كبير، وهذا الاتفاق يشمل أيضا تبادل خبرات عسكرية وقدرات دفاعية وتعاون أمني وكذلك التكنولوجيا والعلوم والسياحة. كل هذا يفتح الأبواب للجمهورية الإسلامية في إيران وكذلك للصين، لأن الصين هي اليوم أيضا باتت تعاني مما تعانيه الجمهورية الإسلامية طيلة العقود الأربعة الماضية. هي أيضا بدأت واشنطن بفرض الحظر على الصين وكذلك على روسيا، لذا لهذه القوى الثلاثة في منطقة آسيا عليها التحالف والتكاتف والتعاون فيما بعضها البعض لردع وتحييد الإجراءات الأمريكية ضدها وضد شعوبها. لا مضطر من ذلك، لا بد من التوصل إلى اتفاقيات شاملة بهذا الخصوص. هذا سيعزز من موقع الجمهورية الإسلامية في إيران فيما إذا أرادت أمريكا الدخول مرة أخرى في المفاوضات النووية. طبعا طهران رأيها الخاص كما أعلنتها مرارا أنها لن تتفاوض في مجال النووي مرة أخرى، فالاتفاق النووي موجود منذ عام 2015 ولا بد لأمريكا العودة إلى الاتفاق النووي بداية والعمل على رفع كل الحظر الذي فرضته على الجمهورية الإسلامية. إضافة إلى ذلك عليها دفع غرامة للخسائر التي تسببتها للشعب والجمهورية الإسلامية في إيران طيلة السنوات الخمس الماضية. آنذاك يمكن الجلوس على طاولة المفاوضات للحوار في مجال التعاون المشترك ربما الاقتصادي أو بعض الأمور الأخرى الإقليمية.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
طب أستاذ جميل، سؤال أخير لحضرتك، يعني ما يسمى بسياسة أو استراتيجية الضغوط القصوى التي تحديدا إدارة ترامب استخدمتها واعتمدتها ضد إيران، الآن واضح بأنه هذه الاستراتيجية انتهت بتمكن إيران من تصدير نفطها إلى الصين مقابل الحصول على استثمارات صينية وتعاون أمني كما تنص وثيقة التعاون. هذا الأمر أدى لنوع من ربما البرود أو الاستياء داخل تل أبيب من سلوك أو من إدارة سيد بايدن لهذا الملف، المقصود هو ميله إلى العمل الدبلوماسي لحل الإشكال حول الملف النووي الإيراني. هذا التباين لرؤية هذا الملف المعقد ممكن أن تتسبب مستقبلا بمزيد من التوتر بين تل أبيب وواشنطن على خلفية ما يوصف الإسرائيليين بتساهل واشنطن تجاه الملف النووي الإيراني وعدم قيامها بالمزيد من العقوبات.
الغباء يسيطر على إدارة الكيان الصهيوني كما هو الحال على الإدارة الأمريكية، هذا لا يختلف فيه اثنان. لطالما وجهت تل أبيب مثل هذه الاتهامات إلى واشنطن بهذا الخصوص، لكنه هذا الأمر بعيد كل البعد عن الحقيقة، لأن إدارة بايدن لم تختلف عن إدارة ترامب حتى الآن، لا زالت رغم أن بايدن رفع شعار الدبلوماسية والعودة إلى الاتفاق النووي للفوز بالانتخابات الأمريكية، ولكنه ما أن دخل البيت الأبيض واصل سياسة فرض الحظر والإجراءات القصوى ضد الجمهورية الإسلامية، فوقع قبل أسابيع وقع على تمديد الحظر على إيران. إذن هناك تباين بين الدعايات الانتخابية وبين السياسة التي يقوم بها بايدن على أرض الواقع، هي تتماشى مع الرغبة الصهيونية، خاصة وأن بايدن كان قد تشدق منذ سنوات كبيرة بأنه إسرائيلي أكثر من الإسرائيليين، وأنه صهيوني أكثر من الصهاينة، وأنه يميل إلى دعم الأمن والوجود وجود هذا الكيان اللقيط في المنطقة. إذن ليس هناك أي اختلاف في وجهات النظر بين تل أبيب وواشنطن بخصوص الحظر وبخصوص الإجراءات القصوى ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، وإنما هذه كلها دعايات انتخابية، دعايات لتأمين ولضمان الوضع الداخلي المتزعزع في الكيان الصهيوني، ولطمأنة قطعان المستوطنين في الكيان الصهيوني بأن الأمر سيؤول إلى الأحسن. ماذا بدا من السيد بايدن بخصوص السياسة مع إيران؟ لن يخطو أي خطوة باتجاه الدبلوماسية مع الجمهورية الإسلامية في إيران حتى الآن، وهذا هو أكبر إشكال وأكبر ضرر بالنسبة للسياسة الأمريكية. إن كان لدى بايدن أو إدارته أدنى تمحص أو أدنى تعقل أو أدنى وعي بخصوص السياسة لكان قد اتخذوا خطوات، ما أن بدأت إدارة بايدن بالعمل اتخذوا خطوات تجاه إيران ودخلوا في مفاوضات لاستغلال الظروف التي كانت فيها الجمهورية الإسلامية في إيران وبدء الحوار معها وإقامة علاقات اقتصادية وإقامة علاقات سياسية والتعاون معها في الكثير من القضايا الإقليمية، لكن ليست هناك إدارة لها وعي وسياسة، إنها إدارة غباء كما ذكرت لك، وأن بايدن هو الذي كان قد وقع على الاتفاق النووي، لكن لا زال كما ذكرت هو الذي وقع على الاتفاق أنه هو الذي رفع شعار الاتفاق العودة إلى الاتفاق النووي، لكنه لا زال يسير على نهج ترامب المتعند والمتصلب والمعادي لإيران وشعبها وقيادتها.
أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة، رئيس تحرير صحيفة كيهان العربي الأستاذ جميل الظاهري، تفضلت وكنت معنا عبر الهاتف من طهران.
شكرا لكم.